بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة العلامة المعلمي رحمه الله تعالى والكتاب المنتقد لأبي ريا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال صاحب المنار: والعمدة في الدين كتاب الله.
نعم نعم صحيح. والعمدة صح في الدين
أي. قال: والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة. قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أقول قد سبق أن المعروف بين أهل العلم ذكر الكتاب والسنة، ثم يقسمون السنة إلى متواتر وأحاد وغير ذلك. قال: ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما.
طيب يعني الشيخ اختصر، يعني ما محل الانتقاد إذن؟ صاحب المنار يقول: العمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية متفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة. فيقول سبق أن المعروف بين العلم ذكر الكتاب والسنة، ثم يقسمون السنة إلى متواتر وأحاد، فما هو محل الانتقاد؟ يقول: ومن عمل متفق عليه، لعله يأتي في التفصيل. ها قال: ومن عمل،
قال: ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى، وقد قرر ذلك الغزالي. علق أبو ريا في الحاشية: قرر الغزالي ذلك في كتاب القسطاس المستقيم. قال: وعبارة صاحب المنار في مقدمته لمغني بن قدامة: فمن مقتضى أصولهم كلهم وجوب ترك أسباب كل هذا التفرق والاختلاف، حتى قال الغزالي في القسطاس المستقيم: بالاكتفاء بالعمل بالمجمع عليه، وعد المسائل الظنية المختلفة فيها كأن لم تكن كذا. قال: والذي في القسطاس المستقيم خلاف هذا، فإن فيه في الصفحة 89 فما بعدها أنه يعظ العامية الطالب الخلاص من الخلاف في الفروع بأن يقول له: لا تشغل نفسك بمواقع الخلاف ما لم تفرغ من جميع المتفق عليه، فقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع، وأن الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة والسرقة والخيانة حرام، والفرائض كلها واجبة، فإن فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من الخلاف. قال: فإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس بعامي. نعم، لو رأيت صالحا قد فرغ من حدود التقوى كلها وقال: ها أنا تشكل علي مسائل، فأقول له: إن كنت تطلب الأمان في طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط، وخذ بما يتفق عليه الجميع، فتوضأ من كل ما فيه خلاف، فإن كل ما لا يجبه يستحبه. فإن قال هو ذا يثقل علي، فأقول له: الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل، فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه. حاصل هذا أن الغزالي كان يعلم أن العامة، كان يعلم أن العامة في زمانه ينتسب كل منهم إلى مذهب ويتعصب له، فإن فرض أن أحدهم سأل عن الخلاف وكيف يتخلص منه، فلن يكون إلا أحد رجلين: إما فارغا متلهيا، وإما ورعا تقيا. والتقي الورع لا بد أن يكون قد شغل فكره المحافظة على الفرائض المتفق عليها، وتجنب المحرمات المتفق عليها، وعمل بذلك على مذهبه قبل أن يشغله الخلاف. فإذا كان السائل مقصرا مفرطا وجاء يسأل عن الخلاف فلن يكون إلا متلهيا، فيقال له: ابدأ بالعمل بما تعلمه يقينا ثم سل، فإن أبى فهو جدلي يتعنت في السؤال ولا يهمه العمل، والإعراض عن مثله أولى. فأما من أتى بما عليه بحسب مذهبه وسأل عن الخلاص فمن الخلاف، فالظاهر أنه يسأل ليعلم ويعمل. قال الغزالي: فأقول له: إن كنت تطلب الأمان في طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط، وخذ بما يتفق عليه الجميع. وفسر ذلك بما بعده، وذلك يوضح قطعا أن مراده بما يتفق عليه الجميع أن يلتزم أن يكون وضوءه الذي يصلي به وضوءا يتفق العلماء على صحته، يتوضأ من كل ما قال عالم إنه ينقض الوضوء، وهكذا في سائر عمله، يأخذ بالأشد الأشد من أقوال المختلفين، وفهم منها صاحب المنار ألا يتوضأ من شيء قال عالم إنه لا ينقض الوضوء، وهكذا في سائر عمله يأخذ بالأخف الأخف يعني من أقوال المختلفين.
يعني هو هنا يتكلم عن مسألة الوضوء حقيقة، يقول أن يلتزم أن يكون وضوءه الذي يصلي به وضوءا يتفق العلماء على صحته، يتوضأ من كل ما قال عالم إنه ينتقد الوضوء، وهكذا في سائر عمله يأخذ بأشد الأشد من الأقوال المختلفين. وفهم منها صاحب المنار على يتوضأ من شيء قال عالم إنه لا ينقض الوضوء، وهكذا في سائر عمله يأخذ بالأخف الأخف من الأقوال المختلفين، فلينظر عالم أين هذا من ذاك. على أنه إن لم يتوضأ إلا مما اتفق على أنه ينقض الوضوء قد يكون وضوء باطلا متفقين. طيب هل دي مسألة الوضوء؟ لو رجعنا إلى عبارة الغزالي ماذا قال؟
حتى قال الغزالي في القسطاس المستقيم:
فأقول له إن كنت تطلب الأمان في طريق الأخرة فاسلك سبيل الاحتياط وخذ بما اتفق عليه الجميع، فتوضأ من كل ما فيه خلاف، فإن كل ما لا يجيبه يستحبه. معناه إيه؟ فتوضأ من كل ما فيه خلاف، يعني تأخذ بالاحتياط، كل ما قالوا ينقض الوضوء أو لا ينقض توضأ واعتبره إيه؟ ينقض، لأن من لا يجيبه يستحب، وعليه خذ بالاحتياط في باب الوضوء. قالوا الوضوء هل ينتقد بأكل لحم الجزور أم لا؟ يبقى أنت هعمل إيه؟ توضأ وخذ بالاحتياط. طيب مس المرأة يجب أن ينقض ولا لا؟ توضأ. وهكذا تقبيل المرأة زوجة ينقض ولا لا؟ توضأ. فكل ما قالوا فيه خلاف ينقض ولا ينقض خذ بالاحتياط إيه؟ بالاحتياط فيه أنت كعامي. أما العالم فليس سبيله الاحتياط في عموم مسائله أبدا، إنما العالم ينقح ويختار ويتدين. والعالم إذا اجتهد وقال بالقول المعتبر حتى ولو كان في نفسه هذا القول خطأ عند الله صحت عبادته. يعني أنا الآن مثلا سأرجح أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وأصلي بهذا، وهو عند الله ينقض، صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة صحيحة. فالعالم شأنه التحقيق، إنما العامي الذي لا يدري عن مذاهب العلماء وطرق استنباط الأدلة هذا شأنه التقليد، فيقلد الأعلم والأورع في زعمه ونظره ويسأله ثم يعمل به بكلامه. نعم.
وشيخنا الشيخ معلم يقول على كلمته التي نقلها عن الغزالي في اللي قبلها أنه قال بالاكتفاء بالعمل بالمجمع عليه وعد المسائل الظنية المختلف فيها كأن لم تكن.
نعم. لا دي السيج ما هو بيصحح بقى،
هو يصحح
ده كلام، هو بيصحح لهذا بقى أنه النقل نفسه يقول النقل ليس فيه ذلك، يقول كذا قال والذي في القسطاس المستقيم خلاف هذا. نعم. خلاف هذا، فهو أدخل على كلام الغزالي ما اعتقده هو، لأن ما في أحد يقول بأن المسائل الظنية كأن لم تكن. إزاي؟ الدين قسمة مجمع عليه في الأحكام ومختلف فيه، والمختلف فيه على قسمين: خلاف معتبر ودي مسائل الإجتهاد، وخلاف غير معتبر. طيب المجمع عليه لا يجوز خلافه ويجب العمل به، طب والمختلف فيه وأنت مجتهد والمسائل مسائل الإجتهاد، هتنظر في الأدلة وتعمل بما يظهر لك صحته، وهذه مسائل موجودة وستبقى موجودة. مسائل الاجتهاد لا يمكن رفعها قط، الذي يقول مسائل الاجتهاد ترفع وكان لم تكن هذا ضل، وإلا في كثير من المسائل مختلفة. طب ماذا نصنع؟ طب يعني ماذا نصنع؟ يقول لك خذ بالأشد، خذ بالأشد. من الذي قال هذا؟ الأشد هذا ليس الرجع عند العالم، قد يأخذ بالقول الثاني. فلا زالت الأمة تجتهد، والنبي قد أوضح حكم ذلك فقال إيه؟ إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى هذا تصويب الاجتهاد، وإن أخطأ الرجل تصويب الاجتهاد كمسلكا، وإن أخطأ الرجل وإصابته الأجر وإن أخطأ. يبقى لو كان النبي يقول لو كان مسألة الاجتهاد كلا شيء لأثم النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بأحد القولين، وكان ينبغي أن نطرح ونأخذ بماذا؟ بالأشد. نعم. والأشد نختلف فيه، أنت بتقول أخذ بهذا أحوط، طيب من أخذ بهذا الثاني أحوط؟ من الذي يفصل بيننا؟ نعم.
قال فلينظر العالم أين هذا من ذاك، على أنه إن لم يتوضأ إلا مما اتفقوا عليه على أنه ينقض الوضوء قد يكون وضوءه باطلا باتفاقهم، وذلك أن بعض العلماء يوجب الوضوء بمس الذكر ولا يوجبه من خروج الدم، وبعضهم يعكس، فإذا وقع لعامي هذا وهذا ولم يتوضأ فوضوءه الأول باطل باتفاق الفريقين. ومع أن مراد الغزالي الاحتياط الأكيد اقتصر على أن فيه الأمان من في طريق الآخرة، ومع أن صاحب المنار قلبه إلى التفريط الشديد لم يقتصر على أن صاحبه يكون ناجيا في الآخرة، بل زاد مقربا عند الله تعالى. وبعد، فلندعي الغزالي وصاحب المنار ولنرجع إلى الحجة. إننا نعلم أن لكثير من علماء الفرق زلات وشواذ مخالفة لدلالات واضحة من القرآن ولأحاديث تبلغ درجة التواتر المعنوي أو درجة القطع عند من يعرف الرواية والرواه، ومثل هذا غير قليل. فالمقتصر على ما اتفق عليه على ما فهمه صاحب المنار لابد أن يخالف الكتاب والسنة حتما في كثير من القضايا، هذا في المخالفة القطعية، فأما الظنية فحدث عن كثرتها ولا حرج. ومن جهة أخرى، فمن المحال عادة أن يكون الحق دائما من المسائل الخلافية مع المرخصين، فالترخص فيها كلها ترك متيقن لكثير من الحق. ولنفرض أن جماعة،
يعني دائما في أي مسألة تأخذ بالأشد، ومن قالك أن حق الأشد في أي مسألة؟ بل الغالب من مقاصد الشريعة أن الحق يميل إلى الأرفق دائما، الأرفق. لكن على كل حال طارة يكون في الأشد وطارة يكون في الأرفق، لكن أن أقول أرجح الأشد دائما ما عندي نص يقول هذا. بل إن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل إن الشريعة جاءت برفع الحرج، بل إن هذا الدين يسر. نعم
شيخنا، لو تكرمتم يا شيخنا، توجيه أن الوضوء يكون باطل باتفاق الفريقين في السورة اللي ذكرها الشيخ المعلمي،
يقول على أنه إن لم يتوضأ إلا مما اتفق عليه على أنه ينقض، قد يكون وضوء باطلا باتفاقه، وذلك أن بعض العلماء يوجب الوضوء بمس الذكر ولا يوجبه من خروج إليه من الدم، وبعضهم يعكس، يعني يوجب من خروج الدم ولا يوجبه بمس الذكر. فإذا وقع لعمي هذا وهذا ولم يتوضأ فوضوءه الأول باطل باتفاق الفريقين، إذا وقع لعمي هذا وذاك، يعني مس الذكر وإيه وخرج منه الدم، فإذا وقع لعمي هذا وهذا طيب ولم يتوضأ، يعني لم يعد وضوءه، توضأ ومس الذكر ولم يتوضأ ثانية وخرج الدم ولم يتوضأ ثالثة، فهذا فوضوءه الأول باطل باتفاق الفريقين. ليه؟ لأن على فريق يوجب الوضوء من هنا وفريق آخر يوجب الوضوء من إيه؟ من ذاك، يبقى عندهم أن الوضوء باطل سواء على قول هذا أو على قول ذاك، وده ما يسمى عند العلم بمسألة التلفيق. ولهذا يصعب جدا واحد يقول أنا أتبع مثلا أو ألفق بين المذاهب، لأن بعض المذهب قد يكون وضوءه على مذهب باطل وعلى مذهب إيه؟ وعلى مذهب صواب. طيب والذي لا يوجب هنا الوضوء يوجبه من آخر، والثاني يوجب الوضوء مما لا يوجبه الثاني والثالث، يبقى أذن هنا يقع ماذا؟ كيف تلفق بين وضوء هيتفق الجميع على مثلا صحته مع مسائل الخلاف؟ هذا يصعب، لأنك أنت وضوءك على المذهب ده صحيح، طب وعلى المذهب الآخر باطل، باطل ليه؟ لخروج مثلا الدم. طيب أجي أنا في مذهب آخر لا يوجب خروج الدم، لكن يوجب بماذا؟ بمس الذكر. والمذهب اللي بيوجب الوضوء من خروج الدم لا يوجب الوضوء من مس الذكر، فأنت وفقت المذهب هنا وخلفت الآخر، ووفقت المذهب الآخر في كذا وخلفت الأول، يبقى هنا هيقع وضوء باطل عند طائفة. فلو توضأت هذا الوضوء الذي فيه جمع بين المتناقضات لربما رأينا وضوءك متفق على بطلانه، يعني كل المذاهب انت جمعتها كل المذاهب اتفق على بطلان هذا، لكن موجب البطلان ايه؟ مس الذكر هنا عند طائفة، تابوا اثنين خروج الدم عند طائفة، طيب والثالث مس المرأة لجميع عند طائفة، وهكذا في النهاية لن تخرج عن متفق عليه في البطلان، يعني ما تستطيع أن تخلص وضوءك من إيه؟ من هذا. طيب الواجب عليك إيه؟ إن كنت عاميا سألت أهل العلم، طيب وإن كنت عالما اجتهدت رأيك واجتهدت في المسألة ويكون وضوءك صحيحا على ما اخترت من أدلة سواء هنا أو هنا. نعم.
قال ولنفرض أن جماعة تتبعوا أقوال علماء المسلمين من جميع الفرق ثم جمعوا كتابا ضمنوه ما اتفق المسلمون على أنه واجب أو حرام أو باطل.
يعني أخواني الواجب، أنا الآن بتوضأ عايز أتوضأ بالمتفق عليه إسلام، إيه المتفق عليه؟ مثلا المتفق عليه أن إن 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 ينقض الوضوء مثلا شيء معين، طيب وأتفق على اللي ما اتفق على الناقض، طيب لو أنا توضأت بناء على الاتفق عليه نناقض، طيب ما اختلفوا فيه أتركه، لو تركت هذا المختلف فيه هيكون وضوءك باطل عند الجميع، لأنه لابد في الوضوء تأتي بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فلو أنت اقتصرت على المتفق عليه بس لن يكون وضوءك كاملا عند الجميع، لأن وضوءك ما يكمل إلا بالباقي، ما يكفي إلا بالباقي فقط. وعليه لو عندك المس، مس الذكر، وعندك خروج الدم هتقول مختلف فيه، طب وعليه؟ وعليه لو نزل الدم ومسست المرأة، خلاص أنا لا أبالي بالمختلف في هذا، تمام؟ هيكون عندك الآن بمس المرأة على مذهب وبخروج دم على مذهب، ده ينقض وينقض، يبقى بالتالي وضوءك منتقد. انت نعم عملت بالمتفق عليه، طب المختلف في هذا انت طرحته، طرح هذا عند من يقول بأن وضوء منتقد بمس المرأة باطل، أو عند من يقول بخروج دم هيبقى باطل، أما تترك الاثنين وضوءك بقى باطل عند الجميع. صحيح وصحيح في المس عندما يقول بأن المس لا ينقض مثلا، لكن في نفس الوقت اللي بيرى هذا ويرى أنه لا ينتقد بخروج الدم وانت تركت الوضوء من هذا يبقى باطل، اللي بيرى أن خروج الدم ينقض يبقى أنت وضوءك باطل عنده. فكونك تعمل بالمتفق عليه فقط، طب والمختلف فيه تقول أطرح، طب ما هو إذا طرحته هو على مذهبي باطل وعلى مذهب الآخر ده باطل، يبقى إذن هتتوضأ وضوءا دل عليه الدليل إن كنت مجتهدا فيما تعتقد، أو تكون عاميا فتسأل عالما عن هذا الوضوء الذي يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولنفرض أن جماعة تتبعوا أقوال
مش هتتوضأ من مس ذكر، ومش هتتوضأ من أكل حمى الإبل، ومش هتتوضأ من خروج الدم، ليه؟ أصل مختلف فيه. طب أنت نفسك بتقول كده، لكن على بقى المذاهب باطل عند من يقول لازم تتوضأ من أكل حمى الإبل، باطل عند من يقول بمس ذكر، باطل عند من يقول بخروج الدم، صح ولا؟ أنت تركت المختلف فيه، طب ما هو باطل، باطل عند دول كله. نعم.
ولنفرض أن جماعة تتبعوا أقوال علماء المسلمين من جميع الفرق ثم جمعوا كتابا ضمنوه ما اتفق المسلمون على أنه واجب أو حرام أو باطل وأهملوا ما عدا ذلك، فهل يقال إن من حافظ على ما في ذاك الكتاب؟
من جهة أخرى فمن المحال عادة أن يكون الحق دائما من المسائل الخلافية مع المرخصين، فترخص فيها كلها ترك متيقن لكثير من الحق. ولنفرض أن جماعات تتبعوا أقوال علماء المسلمين من جميع الفرق ثم جمعوا كتابا ضمنوه ما اتفق المسلمون على أنه واجب أو حرام أو باطل وأهملوا ما عدا ذلك، فليقال ها؟
فليقال إن من حافظ على ما في ذاك الكتاب بدون نظر إلى غيره كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى، ثم يستغني الناس بذاك الكتاب عن كتاب الله وتفسيراته وعن كتب السنة وشروحها ومتعلقاتها وعن كتب الفقه كلها، ثم لا يعدم المشذبون مقالا يشكك ما ضمنه في ذاك الكتاب كالشك في تحقيق الإجماع وفي حجيته ولتغيير الأحكام بتغير الزمان، وحينئذ يستريح الذين يدعون أنفسهم بالمصلحين من كل أثر للإسلام. وقال ابن حزم في الأحكام: وبالجملة فهذا مذهب لم يخلق له معتقد قط، وهو ألا يقول القائل بالنص حتى يوافقه الإجماع، بل قد صح الإجماع على أن قائل هذا القول معتقدا له كافر بلا خلاف لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف في وجوب طاعتها.
يعني نص عندنا حجة بنفسه ولا يلزم أن يكون هناك إجماع، فقد يخالف واحد في دلالة النص ولكن الحق في اتباعه ونخطئ من خالف النص، هل يلزم في العمل بالنص الإجماع عليه؟ لا، وإلا فكل مسائل الاجتهاد صح فيها النص ولم يجمع عليه، فهل القائلون بالعمل بهذا النص على باطل؟ الإجماع حج والنص وحده حج، فنقول في مسألة نص وليس في كل مسألة، في كل مسألة يساق فيها الإجماع، فقد يختلف المختلفون ويكون الحق مع من ذهب إلى النص، فلا يلزم، النص حجة من نفسه والإجماع حجة، لكن الإجماع حجته مستند قد يكون النص وده الأغلب، أو قد يكون قواعد الشريعة العامة أو مجموع نصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا وقد برئت ذمة الغزالي من ذاك القول كما علمت، وأنا أجل السيد محمد رشيد.
نعم.
وأنا أجل السيد محمد رشيد رضا على أن يقول به متصورا حقيقته، وإنما هذا شأن الإنسان كمن يكون على جسر غير
محجر،
محجر فتستولي
يعني ملوش يعني ما يمنع من السقوط من عليه. نعم.
فتستولي على ذهنه خشية السقوط من جانب فيتأخر عنه ويتأخر حتى يسقط بغير اختياره من الجانب الآخر. بل من عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى. وهذا المتفق عليه والعمل بالدلائل القطعية والظنية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة قطعا أو ظنا، فالعالم يتحرى ذلك بالنظر في الأدلة، فإن اشتبهت عليه أو تعارضت أخذ بأحسنها مع تجنب خرق الإجماع الصحيح.
إذا ثبت الإجماع فلا اجتهاد. طب وإذا كان النص صحيحا صريحا فلا اجتهاد. يعني حديث ابن عمر في البخاري: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فيها اجتهاد هذه؟ ما فيها اجتهاد، هذا إجماع، النص عليه الإجماع، يبقى نص وإجماع، فليعتقد خلاف في ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب، فإذا كان النص صحيحا صريحا فلا يجوز مخالفته سواء عرفت في ذلك إجماعا أم لا. ولهذا قولة العلماء المشهورة: لا اجتهاد في مورد النص مقيدة بإيه؟ لا اجتهاد في مورد نص صحيح صريح، إنما نص ضعيف نقول لا اجتهاد، إنما نص صحيح ولكن غير صريح نقول لا اجتهاد. فالاجتهاد يقع في النص، ها، في النص غير الصحيح والصريح. يبقى لا اجتهاد في مورد نص صحيح صريح، لا اجتهاد في ذلك، وبالتالي لا اجتهاد أيضا في مورد إجماع صحيح صريح. هذه مسائل لا تخضع للاجتهاد. طيب، الذي بقى دلالته ظنية وثبوته ظني، هنا يقع الاجتهاد فيه، وكل يعمل بما يقع في نفسه أنه حق بغلبة ظنه، ومن هنا يعمل بغلبة الظن في المسائل المجتهد فيها بغلبة الظن وعليه. فمن ترجح له حق فيها قال وأفتى. طب من لم يترجح له حق في ذلك واختلف الأمر عنده فيتوقف، ولا يجوز له أن يفتي. لا تفتي إلا بما تظن أنه الحق، إنما لو اختلط عليك أمر توقف، توقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والعامي
يسأل العلماء ويأخذ بفتواهم.
إذا الناس على قسمين: قسم علماء وطلبة علم فيعملون الاجتهاد وكل بما ترجح عنده، وقسم عامي فلا يعمل اجتهاد لأنه ليس من أهله، إنما يسأل المجتهدين، يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
والعامي يسأل العلماء ويأخذ بفتواهم، فإن اختلفوا عليه احتاط أو طلب ترجيحا ما، وإذا علم الله حسن نيته فلا بد أن ييسر له ذلك. فأما تقليد الأئمة فمهما قيل فيه فلا ريب أنه خير بكثير من تتبع الرخص وراجع الموافقات.
نعم. وعليه، فالذي يقول نتبع الرخص أو بعضهم يتتبع في يعني خلاف هذا، يتتبع الأقوال الشاذة، فكل شيء شاذ في عالم أو كذا يأخذه ويجمعه ثم يعمل بالشواذ ويقول لك أنا تبع العلماء. يعني تأخذ بزلة العالم في مسألة الخروج، تأخذ بزلة العالم في مسألة الإيمان، تأخذ بزلة العالم في مسألة العذر بالجهل، تأخذ بزلة العالم في النبيذ، وتأخذ بزلة العالم في إلى آخره، في حجاب، وفي النهاية ستكون كتابا وكله من نقلات أهل العلم. لكن الإجماع منعقد على أن فعل ذلك ضال، بل قال بعض السلف إنه زنديق. الذي اتبع رخص العلماء هذا زنديق، لأنه ليس باغيا للحق، إنما هو باغ لالتقاط هذه الأقوال الشاذة حتى ولو كان ده كله كلام العلماء. ليه يا أخوان؟ لأن العالم الذي عنده شذوذ في هذه المسألة يرد سائر الشذوذات الأخرى، ولا يجتمع العالم كل ما جمعته. يبقى ده ليس على منهج العلماء، ده على منهجك أنت مش على منهج العلماء. ولهذا احذروا من هذه الاتجاهات الموجودة الآن. بعض الناس يعتبر أن الأقوال تعتد بوجود قائل به، طالما قال بهذا البخاري خلاص، طالما قال بهذا مسلم يبقى خلاص، طالما أن قال بهذا أحمد يبقى خلاص. يبقى ما الدليل على صحة القول؟ أو ما الدليل على أن القول يعتد به؟ أنه قال به عالم، هذا غلط. لكن إذا اعتبر قول العالم، مش إذا قال عالم، بل قد يقول صحابي قولا ولا يعتد به. هذا عمر يقول بأن المحرم يوم الحج، بأن المحرم لا يتحلل إلا بعد الطواف، لازم طواف الإفاضة الأول. طب ابن عمر يقول بذلك أيضا. طب سالم ابن عبد الله بن عمر يقول يتحلل قبل الطواف. عمر يرى أنه لا يتحلل إلا إذا طاف، ابن عمر يرى أنه لا يتحلل إذا طاف، سالم ابن عبد الله ابن عمر يرى أنه يتحلل قبل الطواف. يقول قالت عائشة كما في صحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل ما النبي يدخل في إحرام كانت تطيب، النبي تضع الطيب في مفارق رأسه، ترى وإن قالت وإني لا أرى وبيصة الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك فممكن تضع الطيب في شعرك ولحياتك ما في مشكلة، ولحله قبل أن يطوف، يعني يتحلل يوم العيد تضع الطيب قبل أن يطوف. قال سالم: والسنة أولى، يعني من قول ابن عمر ومن قول من؟ قول عمر. طب القول بهذا قول شاذ لا يعبأ به، مع أنه قول مين؟ عمر وابنه عبد الله، ومع ذلك لا يعبأ لهذا بهذا القول. ليه؟ لأنه يخالف صريح السنة التي خفيت على عمر والتي خفيت على عبد الله ابن عمر. يبقى السنة إيه؟ أولى. نعم
شيخنا، في سنة البيهقي أثر إسماعيل بن إسحاق القاضي على الكتاب الذي جمعه،
نعم،
من جمعه في الرخص.
نعم.
قال: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق.
نعم، ليه نجمع كل الرخص؟ يبقى النبيذ جاز على قول، ونكاح المرأة دون ولي يلا على قول، كل حاجة بقى جاب كل حاجة وجمع، بحيث انك انت في الدين في النهاية بتنسلخ من الدين، دينك مبنى على الأقوال الخاطئة. هذا دين من بقى؟ دين من؟ دين الأئمة اللي تقلت عنهم؟ لا. ليه؟ لأن من ورد عنده زل في هذه المسألة ورد عنده استقامة في ألف مسألة، لكن أنت جمعت دينا أقمت على الزلال، باب صلاة، باب وضوء، باب صيام، باب حج، باب كذا، باب عقائد، باب كل شيء جمعت زلال زلال زلال، خرجت في النهاية بهذا المنهج اللي بيؤصل له اليوم سعد الدين الهلالي، اللي يقول لك احنا نعرض على الناس أقوال العلماء والشعب يختار، يعني بقى في ديمقراطية في الاختيار، الشعب يختار، عايز تاخد بالقول ده ده قول عالم، ده عايز تاخد بالقول ده قول عالم. احنا امام مسألة يعني سبحان الله، وهذه نعتقد فيها يعني هذا الاعتقاد كما نقلناكم عشرات الإجماعات في طلاق البدعي. شوف ابن تيمية يجعل فيها مجلدات، وابن القيم يجعل فيها مجلدات، شيخنا ابن باز، العثيمين، أكثر علمائنا على هذا، يعني طلاق البدعي هذا لا يقع، وده مخالف الإجماعات، هذا قول شاذ خطأ. ولو قال بي ابن تيميه، ولو قال بي ابن القيم، ولو قال بي ابن باز، ولو قال بي من قال، قول شاذ، والعلماء نصوا على الشذوذ هذا، وشذ طائفة، ابن عبد البر نص على الشذوذ، وابن المنذر نص على الشذوذ، والإجماعات محكية، القول الذي يخالف الإجماعات والنصوص الشرعية قول شاذ، طالما ثبت الإجماع في ذلك، وأنه لا قائل بذلك من الصحابة ولا قائل بذلك من التابعين، وكل من ورد عنهم من التابعين أنهم قالوا ذلك، فهو دليل على المستدل به للفظتي لا يعتد به، فظن أنه لا يعتد بها، يعني يعتد بماذا؟ بالطلق، وإنما هي الحيض مش الطلق، فليعتد تلك الحيضة لتطلق فيها امرأته ويحائط، فليعتد بذلك، لا يعتد بذلك. طب ما الدليل؟ أن الذين ورد عنهم القول بهذا قد ورد عنهم أثار بالتصريح لا يعتد بتلك الحيض، وظن شيخ الإسلام على تبحره رحمه الله عكس ذلك، أي لا يعتد بتلك الحيض. طب يعني شيخ الإسلام يخفى عليه
طلق،
لا يعتد بتلك الطلق التطليق. طب شيخ الإسلام يخفى عليه هذه؟ خفى عليه هذا بدليل أنه لم يذكر في موضع واحد أن الروايات التي ورد فيها لا يعتد بتلك الحيضة، إنما هي ماذا؟ لا يعتد بتلك الحيضة، إنما هي ضعيفة، والصحيح ما ثبت لا يعتد بتلك التطليق. لم يأتي شيخ الإسلام في موضع واحد فيما أعلم بهذا، فوهم شيخ الإسلام في ذلك وتبعه من وثق في علم شيخ الإسلام ونقله وكذا. فهذا القول يقال هذا قول شاذ خلاف السنة والإجماع. نعم.
قال يا أمير المؤمنين، قلت يا أمير المؤمنين صنف هذا الكتاب زنديق، فقال لم تصح هذه الأحاديث. قلت الأحاديث على ما رويت.
شوف اسمع، ألم تصح هذه الأحاديث؟ فقال الأحاديث على
ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر.
تمام.
وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلة للعلماء ثم أخذ بها ذهب دينه.
ذهب دينه ليه؟ في النهاية هيبقى كل عمله بالشاذ المطروح. ما تقولش بقى أنا تبع ابن تيمية، أو تقول أنا تبع أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل شاذ في مسألة، طيب لكن في المسائل الأخرى خالف. أنت أخذت بالشذوذ ولم تأخذ بموافقات الحق، جئت على الشافعي فأخذت بالشذوذ في المسألة وتركت الحق الآخر، فأنت لست شافعي المذهب ولا حنبلي المذهب، أنت إبليسي المذهب، المذهب الإبليسي الذي يجمع أخطاء العلماء ويعنون لها بماذا؟ بكلام العلماء. مثل ما ترى الآن مشيخ الثورات يأتيك ماذا؟ بذل البعض على العلم، ولك هذا الحسين خرج وهذا ابن الزبير خرج، يأتون بالذلات ويتركون الإجماعات ويتركون منهج الصحابة. تراهم وقفوا عند فعل الحسين ولم يقفوا عند كل الصحابة الذين أنكروا على الحسين. عجيب، يعني أخذت بفعل الحسين وتركت كل من أنكر، ثم يأخذ بفعل الحسين إذ يخرج، ولم يأخذ بفعل الحسين إذ يرجع عن فعله ويطلب إما يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغور أو يعود إلى المدينة. لماذا أخذ هنا ولم يأخذ هنا؟ يبقى هذا متبع للحسين؟ لا والله، هذا ليس متبع للحسين. أيوة أبو الذي إيه؟ ده عكس، هذا عكس اللي يأخذ باب الأشد، نفس المسألة مذموم. طبعا يأتي مضل منحرف اللي بيأخذ بالأشد ويتعب نفسه بهذا ويأخذ بالأشد بدون بينة، ويقابله بيأخذ بالشذوذ بدون بينة، كلا الأمرين إيه؟ مذموم. إنما الحق ماذا؟ أنت أحد رجلين، يا مجتهد فتأخذ بما دل الدليل عليه فيما تظن وتعتقد، يا إما عامي اسأل أهل العلم، بس اسأل أهل العلم. نعم.